والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون، أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد في برنامج بينات، وأرحب بأخوي الفاضلين الدكتور عبد الرحمن والدكتور محمد، ونكمل ما وقفنا عليه عند قوله سبحانه وتعالى من سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وهذه الآية كما تلاحظون آية مستأنفة أو معطوفة على ما قبلها، فهي تحتمل الاحتمالين، يعني الاستئناف والعطف، فإنه قد ذكر قبل ذلك قوله إن الله لا يغفر ويشرك به، ثم ذكر عداوة الشيطان للإنسان، وذكر في آخرها مصير الكفار، ثم ذكر هنا مصير المؤمنين. وإن كان الأقرب في هذا العطف على سبيل القرآن في عطف الجمل بعضها على بعض. نعم،
في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، هذا جري على عادة القرآن في المثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني.
نعم،
مثاني أي تثنى فيه الأخبار والأحكام والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، صفات المؤمنين صفات الكفار، فإذا ذكر هذا ذكر هذا ليكون هناك مقابلة وتوازن. فلما ذكر من يتبعون الشيطان وذكر وعيدهم في قوله أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أتبعه بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. أولئك ماذا عملوا؟ اتبعوا الشيطان، أشركوا مع الله غيره، بتكوا آذان الأنعام، غيروا خلق الله، اتبعوا الأماني ووعد إبليس، وخسروا خسرانا مبينا. طيب، هل هناك أحد يقابلهم؟ نعم، قال الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا، يعني أكد هذا بأنه وعد من الله حق ثابت لا شك فيه ولا مريح. ومن أصدق من الله قيلا، هذا يعني إيش نقول، استفهام بمعنى لا أحد. أي نعم، ويقولون هذا أبلغ أيضا من النفي المجرد، لأنه يشرب معنى التحدي. لا أحد أصدق من الله قيلا، وقد مر بنا في هذه السورة ومن أصدق من الله حديثا. أي نعم،
طبعا من لطائف المقابلات أن هذه قوبلت بيعيدهم
ويمنيهم، وهذا وعد، وهذا وعد الله حقا. إذن وعد إبليس باطل وسراب وغرور وخداع، ووعد الله حق لا يتخلف.
نعم نعم، وأيضا جاء في الآية التي بعدها إشارة إلى أن كثيرا من المؤمنين ربما يكتفي بالقول أو الادعاء بأنه مؤمن ولا يفعل.
يا سلام.
ولذلك لاحظ هنا أنه قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات،
أكد عليها،
فقرن العمل بالإيمان.
جميل.
وهذا كثير في القرآن الكريم.
نعم.
ثم قال في الآية التي بعدها ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،
دعوا الأماني.
أيوة.
يا سلام.
فلا ليست المسألة التحديات، يعني لأن النصارى يقولون ليس، ولا وقالت النصارى ليست اليهود
على شيء، على شيء.
وقالت اليهود ليست النصارى
على شيء،
على شيء. وأيضا
قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه.
نعم. وأيضا المسلمون يقولون ليس النصارى واليهود على شيء، وهم على ضلال. فالله سبحانه وتعالى يقول ليست المسألة أماني، وإنما لابد من العمل،
ميدان.
نعم. ليس بأمانيكم أنتم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب.
يا الله.
من يعمل سوءا
يجزبه. هذه قاعدة قرآنية.
نعم.
عظيمة.
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فتلاحظون هنا أنه اكتفى بقوله من يعمل سوءا يجزى به، فأشار أيضا في ضمنها على أنه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة في الآية التي بعدها.
أي نعم.
ولا يظلمون نقيرا.
نعم. سبحان الله.
إشارة إلى أن الإيمان والدين ليس مجرد دعاوى جوفاء.
أنا مسلم بالبطاقة أو بالهوية.
نعم. وهذا حال كثير من الناس اليوم، تجد أنه مسلم بمجرد الادعاء، أو حتى نصراني بمجرد الادعاء.
أي.
أو يهودي بمجرد الادعاء.
أي نعم.
حتى في الأديان الأخرى تجد هناك أناس ينتسبون إلى هذه الأديان وهم يخالفون تعاليمها الموجودة.
صحيح.
ليس له من النصرانية إلا اسمها، وليس له من الإسلام إلا اسمها. فالله سبحانه وتعالى يقول إن العبرة بالعمل. ولذلك الخلاف كثير بين العلماء، يعني هل العمل شرط في الإيمان؟
نعم.
لكن الأدلة في القرآن الكريم واضح أنها دائما تقرن العمل الصالح
بالإيمان.
بالإيمان.
نعم.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فإشارة إلى أنه لا يمكن أن يقبل الإيمان إلا إذا تبعه العمل واقترن به عمل. رجل يدعي الإيمان وهو لا يصلي، رجل يدعي الإيمان وهو لا يزكي ولا يصوم، طيب أين الإيمان؟ وين الإيمان هذا؟ وين أشوفه؟ أين أرى أثره؟
أين؟ ولذلك أهل السنة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل.
نعم.
قول باللسان وعمل
بالأركان.
أي قول باللسان وعمل
بالأركان واعتقاد بالجنان.
أي قول القلب وعمله. و...
نعم.
أي نعم. وقول اللسان وعمل الجوارح.
نعم.
أو التعريف اللي ذكرتم، قول اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان أي بالجوارح.
نعم.
وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه لا إيمان لمن لا عمل له.
هذا صحيح.
ما يمكن إنسان يدعي أنه مؤمن وهو لم يقدم شيئا،
بل حتى في غير الدين نفسه. يعني مثلا إذا كان أنت رئيس مدير إدارة مثلا ولديك موظف لطيف الكلام ولكنه لا يعمل،
ما يفيدني هذا.
يعني كلما دخلت حياك وكلما لكنه لا يعمل،
أو افتخر بأنه ينتسب إليك أو إلى مؤسستك.
نعم. أنت نفسه لن تقبل.
أين؟ صحيح.
لأنه هذه دعوة، أين العمل؟
وفي السنة. أين؟ وفي السنة جاء الحديث اللي في الصحيحين، قال ويأمركم أن تؤمنوا بالله وحده، قال وما الإيمان أو أن تؤمنوا بالله، قال وما الإيمان، قال فذكر أركان الإسلام، تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم شهر رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بالأعمال، ما يدل على أن من حقيقة الإيمان وماهيته
العمل الذي يقترن به.
وأنت أشرت بعبد الله إلى هذه المشكلة في هذه الأزمان، وهي فكرة الإرجاء، الإرجاء العملي، قد لا يكون فكريا ولكنه واقعي، بمعنى أن الناس عندهم استعداد أن يقولوا نحن مسلمين ويفخرون بأنهم من المسلمين ولكنهم لا يعملون شيئا. صلي يقول لك والله الحمد لله ربنا غفور رحيم، صم يعني ربنا غفور رحيم، وينسون أن الله شديد العقاب وأن الدين له حقيقة، ولا بد لهذه الحقيقة من أن تكون في الواقع.
نعم. صحبت في أحد الأسفار، لقيت رجل مسلم وكنا نذهب ونجي، فإذا به يعني من أحسن الناس أخلاقا،
سبحان الله،
وإذا به لا يصلي، كلما جاء وقت الصلاة
انصرف
ف جلست معه في جلسة من الجلسات وقلت يا فلان كريم لماذا لا تصلي معنا؟ فقال والله أنا ما أعرف، يعني يحتاج أني أقرأ عن عدد الركعات، ما أعرف الآن كم تصلون، كيف الصلاة، ماذا أقول في الصلاة، يعني أنا منذ 16 سنة ما
ركعت الله ركعة.
أيوة. فقلت لماذا لا تصلي؟ يعني هل ترى أنت أنها سنة ولا أنها ليست واجبة؟ فقال يعني طيب أنا مسلم. فقلت أنت مسلم وعلى عيني ورأسي وما شاء الله عليك خلوق وفاضل وملتزم بالقوانين وإلى آخره، لكن أين الصلاة؟ فتبين لي أنه لا يعلم أن الصلاة ركن
في الدين
لا بد منها. فقلت له الآن الحج ركن من أركان الإسلام لكنه مرة في العمر،
نعم،
فلا يظهر بشكل يومي وبشكل مستمر. الصيام نفس الشيء، يعني في السنة تصوم شهر واحد وتصوم الناس يصومون فلا يكون عليك مشقة، لكن الصلاة هذه هي المحك لأنها تمر لابد يوميا خمس مرات
تعلن فيها إسلامك
كل يوم خمس مرات، هذه ليس فيها مجال للتهاون.
أيوة.
ولذلك هي أول سؤال، أول ما يسأل عنه المرء من دينه صلاة. ومن عمله الصلاة، فإن صلحت
صلح نظر في سائر عمله،
نعم، وإلا فقد هلك.
أي نعم، وردت ورد سائر عمله.
فتبين لي من خلال الحوار أنه كان غائب تماما عن هذه الفكرة، فكرة أنه لابد من العمل،
وهذه بالفعل.
فقلت له يا أخي الكريم أنت نفسك لو كان أنا الآن أنا وياك نعمل مع بعض الآن ونذهب ونجي وعندنا ارتباط وعندنا عمل، أفرض أني أنا يعني أضحك معك ولكنني لا أحضر في المواعيد ولا أتقيد بهذا العمل، قال مباشرة سأتركك لأن هذا دعوة ليس لها أي قيمة.
سبحان الله.
فقلت هذا نفس الفكرة،
نفس الفكرة،
الله سبحانه وتعالى افترض علينا فرائض يلزم الإيمان، يلزم من الإيمان به سبحانه وتعالى تنفيذها والعمل بها
لتكون صادقا في دعواك الإيمان.
فالمهم وجدته قد أقبل
سبحان الله،
وإذا به يسألني عن التفاصيل ويسألني، وأعطيته يعني من فضل الله علينا اليوم أن عندك في الإنترنت عندك في الكمبيوتر الصلاة المصورة تشرح له الصلاة وأركانها والفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وصلاة الظهر وصلاة كذا.
جميل.
فوجدته المهم مقبل. فالفكرة أنه هنا أناس في مجتمعاتنا الإسلامية غائب تماما عن فكرة أنه لابد أن يعمل صالحا، لابد أن يلتزم بصلاة الجماعة، لابد أن يلتزم بشعائر الإسلام، وإلا تبقى دعوة الإيمان والشهادة بأن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو دعوة ليس لها رصيد في الواقع.
في قوله من يعمل سوءا
أنت تذهب إلى تلك الآية؟
أي نعم،
بس أنا أريد
بنفس الآية ما ذهبت.
لا هي نحن ذهبت إلى الآية الأخرى،
ليس بمنيكم،
لا نحن في الآية الأولى لازمنا.
طيب ماشي.
طيب هذه القضية أبا عبد الله وهي قضية الإرجاء وهي تأخير العمل عن مسمى الإيمان. في أول الإسلام يعني في يعني أواخر عهد الصحابة ظهرت وبرزت، وكان من أسباب ظهورها فرقة الخوارج الذين غلوا حتى كفروا الناس بالذنب، فمن أذنب ذنبا قالوا خارج من الملة وهو من أهل النار وحل ماله ودمه. هذه الفكرة وهذه الطائفة والفرقة التي خرجت في المسلمين وآذتهم أذى شديدا كانت سببا لوجود فرقة أخرى كانت إنام، يعني ردت فعل تماما، قالوا أبدا من حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فأنت مؤمن كامل الإيمان، وإن لم تعمل أي عمل ويصدق عليك اسم المسلم وتكون من المسلمين ويحرم دمك ومالك ولا يجوز لأحد أن يعترضك أو يتعرض لك. سبحان الله، في العصور الأخيرة انقلبت الآية، الفكر الإرجائي كان شائعا في المسلمين كما ذكرت في قصة هذا الرجل الذي هو نموذج لعدد هائل جدا من المسلمين يرى أنه بمجرد انتسابه لأبوي المسلمين أنه استحق بذلك اسم الإسلام وإن لم يقدم أو يعمل شيئا في هذا الدين وخصوصا في أركانه وأسسه العظيمة. فهذا الفكر هو الذي ولد فكر الخوارج، يعني الفرق الغالية في الأمة الإسلامية في العصور الأخيرة كان من أعظم أسباب ظهورها هو الإرجاء الموجود في الأمة، فجاءت هذه الفرق مرة أخرى لترد على هذا الإرجاء بغلو يجعل الدين والعياذ بالله يعني سيف مصلت على رقاب الناس.
من حين ما تخالف أو تغير أو حتى تخالف اجتهادات تكون بذلك كافرا حلال الدم. وهذه الفكرة أشار إليها الحقيقة بإسهاب وبتأصيل بديع الدكتور سفر الحوالي شفاه الله في كتابه ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، وهو كتاب قيم في بابه، وهي رسالته للدكتورة، وأفاض في الحديث عن هذه القضية إفاضة يعني بالغة، ووصل فيها إلى نتائج رائعة جدا. فأنا أوصي الحقيقة بقراءته، وهو الحمد لله الآن موجود ومتداول.
نعم.
في قوله ليس بأمنيكم ولا أمني الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لم يذكر الله سبحانه وتعالى، قال من يعمل سوءا يجزى به، ولم يذكر من المجازي.
نعم.
طبعا على عادة القرآن في التنويه، وإلا المجازي هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كذلك لم يذكر وقت الجزاء متى يكون، وإنما
في الدنيا أو في الآخرة.
نعم. وكما جاءت الأخبار قد يكون الجزاء في الدنيا بالمصائب، أو يكون الجزاء في البرزخ في القبر، أو يكون الجزاء يوم القيامة.
نعم.
فهذه مراحل التمحيص التي تحصل للمؤمن، لأنه قال من يعمل سوءا يجزى به. فإذا هذه قاعدة، يعني أي سوء تعمله فالأصل أن يجزى، إلا أن تقع من الله سبحانه وتعالى مغفرة لهذا الذنب.
أي نعم.
أي نعم.
فصارت مقيدة أيضا بآيات المشيئة.
نعم. إن نعم. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
لمن يشاء.
أي نعم.
نعم.
هذه الآية بالمناسبة لما نزلت استوحش أبو بكر أو خاف، فقال يا رسول الله أو كل ما عمل أحدنا عملا جوزي به، يعني كل ذنب أذنبته وكل سيئة عملتها سأجازى عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم الجزاء، لأن أبو بكر ظن أنه جزاء في الآخرة.
نعم.
إذا معنى ذلك كم مرة يقع مني من الغيبة، من النميمة، من الحسد، من إلى آخره، ما لا يسلم منه إنسان.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، قال أليس تصيبك اللأواء؟ ألست تحزن؟ يعني إن هذا من الجزاء.
أيوة.
وهذا كثيرا ما يستغرب المؤمن، يقول يعني من أين هذه المصائب، هذه الكوارث التي تصيبني، المال الذي يؤخذ مني، الأبناء الذين يموتون لي، الأمراض التي تعتريني. يقال هذه ذنوبك. وهذا يؤكده قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة
فبما كسبت
أيديكم
ويعفو
عن كثير. يعني لو آخذنا أيضا على كل شيء،
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم
ما ترك عليها من دابة.
الله. نعم.
طيب جدا. وهذه القضية بمناسبة يا أخواني شكك بعض المعاصرين فيها، وهي عندما مثلا تقع كارثة من الكوارث في صقع من الأصقاع فيقال هذه بذنوب العباد. إيش دخل هذا ذنوب العباد، إيش دخلها في هذه الكوارث؟ الكوارث تقع على كل أحد، على المسلم والكافر والبر والفاجر، ولا دخل للذنوب بهذه القضية. فما جوابك أبا عبد الله؟
جوابي أن هذا يخالف نصوص الوحي
بس.
وأحيانا ونحن، وهذا يقع كثيرا في زماننا هذا، الاغترار بالعلم ونسيان هذه السنن الإلهية. يعني تلاحظ كم تقع من الكوارث في المشرق والمغرب، ثم طبعا أنت لا تلوم هؤلاء النصارى أو اليهود أو الكفار أو البوذيين عندما يحللون هذه الكوارث تحليلا ماديا بحتا، بأنها الطبقة من طبقات الأرض قد انزلقت إلى آخره. هذا حقيقة، هي فعلا السبب المباشر أو لا. نعم. لكن نحن المسلمون في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لدينا أشياء يقينية نؤمن بها ونعتقدها، وهي الحق بإذن الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن ما أصابنا من مصيبة فهي بما كسبت أيدينا من الذنوب، وأن الله يعفو عن الكثير. فهذه البراكين، هذه الزلازل، هذه كلها من ما يصيب البشر من بسبب ذنوبهم.
أي نعم.
هذه واضحة فيها، فأنا أستغرب أنا ممن يعارض ذلك من المسلمين.
صحيح. هو العجيب أيضا حتى أنك تسمع من غير المسلمين من يشير إلى هذا، يعني حتى بعض يعني نقل في تلك الأيام اليابانيين هم البلادين نقلوها، يعني ذكروا هذا المعنى،
يعني يقولون أنها بسبب الذنوب،
بسبب أخطاء العباد.
عجيب.
ذنوبهم. نعم.
أي وهذا يستشعرونه. العجيب أن هذا المذهب الرديء الذي وقع فيه بعض إيش نقول الصحفيين ولا الصحفيين،
وهي واضحة من باب العناد ليس لها أي،
والله ما أدري هي عناد وإلا يعني بالفعل يعني قد استقرت في قلوبهم، لأن عندهم شبهات في هذا الباب يلبسوا بها على أنفسهم وعلى الناس. يعني لاحظ هذا المعنى أشار إليه القرآن في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا.
نسوا الموضوع
حتى عفوا، وقالوا قد مس آباءنا
السراء
والضراء، أو قد مس آباءنا الضراء والسراء. شوف، يعني أن هذه الأشياء التي تحدث طبيعة من طبائع الكون وشيء عادي يمر بنا ويمر بغيرنا وبآبائنا وبالناس أجمعين،
وقد وقع قبل 150 سنة
لفلان،
خاصة في البراكين يقولون قد ثار قبل 150 سنة.
إذن فليس مستغربا أن يثور اليوم أو غدا أو غير ذلك، ولا صلة له بذنب ولا معصية ولا غيرها. فيقال: سبحان الله، ربنا عز وجل الذي خلق هذا الخلق وأنزل هذا الكتاب يثبت بأن هذه بسبب ذنوبكم، وهذا يستقر في نفوس المؤمنين أزمانا طويلة ويعرفونه ويؤمنون به، وآيات القرآن تصرح وأنت تنكر.
نعم، بل يعني أقل من ذلك، وهو عندما يقع الآن الكسوف والخسوف. والكسوف والخسوف آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى.
نعم،
اليوم هانت في نفوس كثير من الناس، لأنها أصبحت محطات الأرصاد تخبر الناس من قبل الخسوف بفترة طويلة، ويقولون سيقع خسوف جزئي يوم كذا وكذا من الساعة كذا إلى الساعة كذا.
نعم،
فأصبح يأتي الخسوف ويذهب والناس لا يرون فيه أي آية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقع نفس الشيء فيضطرب عليه الصلاة والسلام، ويرى على وجهه أثر الخوف والقلق، ويذهب عليه الصلاة والسلام فيصلي ويصلي بالناس حتى تنجلي.
أيوه، ويطيل في الصلاة.
ويطيل في الصلاة. بل أهون من ذلك الرياح.
نعم،
إذا هبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه ويرى ذلك في وجهه، فيقال له فيقول: ما يدريني أنها ليست كريحة عاد.
نعم،
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه.
نعم صحيح.
واليوم أنتم تلاحظون هذا، يعني الناس في غمرة الحياة وفي لهوهم وكذا لا يبالون بخسوف ولا خسوف ولا
ريح
ولا ريح ولا غبار، مع كثرة هذه يعني التغيرات المناخية في زماننا هذا. وإذا ذكر الناس بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وبأنها من آثار ذنوب العباد وبما كسبت أيديهم، وجدت من يقول منا: هذا من التشدد، وهذا ليس من الرحمة، وهذا ليس من التيسير، وأنتم تبالغون في نسبة كل شيء إلى الذنوب وإلى آخره.
طيب، في إشكال يا أبا عبد الله في الموضوع الحقيقي ودي نجليه لإخواننا. الآن أنتم تقولون أمطار إذا تأخرت فهذا بذنوب العباد. طيب، في دول كافرة الأمطار ما تتوقف عليها وهي مخضرة وفيها من النظرة والنعيم شيء لا يوصف، وأنتم في بلاد المسلمين أكثر بلادكم جافة يابسة، يعني ليش أنتم كذا وهم مخالفين لكم؟ فيعني ما هو الجواب على هذا؟
طبعا لا شك أن هذا من الأسرار التي تخفى على كثير حتى من المسلمين. وكما قلنا قبل ودائما هذه نرجع إليها، أنها قاعدة البلاء في الدنيا، يعني قاعدة البلاء في الدنيا.
جميل.
لأنه من لا يفهم قاعدة البلاء في الدنيا يظن هذا الظن، لأنه يقيس بمقاييس مادية. الله سبحانه وتعالى يعني وزع الأخلاق والأرزاق وحتى وزع الدين، فأنت إذا نظرت إلى مثل هذا الأمر فأنت تعرف يقينا أن هناك سر.
نعم.
فما هو السر؟ بدل ما أنت تضرب الأمر بعضه ببعض، تبحث عن السر، وإلا قضية الابتلاء المؤمنين بما هم فيه والفتح على الكفر بما هم فيه ليس هو من علامات المحبة أصلا.
يا سلام.
لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي
أكرمن،
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي
أهانن.
فهو جعل المقياس مقياس مادي بحت.
نعم.
ونحن عندنا في هذا أن والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه الله سبحانه وتعالى قد فتح للكفار أمور الدنيا
وعجلت لهم طيباتهم
في حياة الدنيا. نعم. فليست مسألة قحط على الديار الإسلامية ورخاء هناك، المسألة كيف تتعامل مع هذه الابتلاءات، سواء كانت ابتلاءات بالنعم أو بالمحن.
نعم.
نعم.
كنت في المسجد النبوي قبل أيام، فكنت أجلس في المسجد من بعد المغرب أتأمل في المسجد وأقرأ، فجاءني يعني رجل في الخمسينات تقريبا، عليه يعني يظهر عليه أنه أوروبي، فقال لي ممكن أخذ من وقتك لو سمحت؟ قلت تفضل. فقال أنا أخوك محمد من فرنسا، وهذه أول مرة آتي فيها إلى المسجد النبوي.
ما شاء الله.
نعم. فهل يمكن أني أسألك يعني لأني أنا
استوضح؟
أي نعم. فقلت تفضل. فقال هل أنت من أهل المدينة؟ قلت لا، أنا لست من أهل المدينة. فقال أنت من أي منطقة؟ فقلت أنا من منطقة ليست بعيدة، يعني ربما يعني 800 كيلو وكذا في جنوب المملكة العربية السعودية. فقال لي أنا يعني عشت في أوروبا وزرت كثيرا من الدول في أوروبا وفي الولايات المتحدة، ولم أشعر بشعور من السعادة مثل ما أشعر به هنا الآن
في هذا المكان.
أي نعم، لأن دار الحديث حول الجو، يعني قلت يعني الله يعينكم يعني على الحر الجو هنا، ويمكن أنكم يعني لم تتأقلموا معه. فقال بالعكس، أنا أشعر بسعادة ومعي زوجتي ومعي يعني أبنائي، وذكر لي معه رفقة يعني.
عجيب.
إي والله. فقال يعني هذا الشعور الذي نشعر به، يقول أنا أتمنى، يقول أنا وكان معه جهاز هذا الآيفون، فيتواصل مع أظن أقارب له هناك، ويقول يعني هم لا يصدقون ما نقول يعني. قلت أنا أشعر بسعادة هنا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أريد أن أخرج من المسجد.
لا إله إلا الله.
ويعني لا أدري سر هذه السعادة إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
صحيح.
فقلت هو هذا يعني، هو يعني الذي يجذب الناس إلى مكة والمدينة ليس الجو.
أينا.
لأنه لو كانت أجواء مكة والمدينة مثل أجواء مرسيليا وباريس لربما جاء الناس للسياحة.
أينا.
لكن بالرغم من هذا الحر وبالرغم من هذا الجو الصعب، لكن الناس يأتون، لأن الأسباب التي تجذبهم ليست هي هذه الأسباب، وإنما هي أسباب روحية.
نعم.
وأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه البقاع المقدسة، وجعلها للمؤمنين خاصة. فالمهم ذكر لي يعني أشياء الحقيقة زادتني قناعة بأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح هو السعادة الحقيقية.
صحيح.
هو السعادة الحقيقية، والبحث عن السعادة في غير هذه
صحيح.
الأعمال وفي غير هذه المناطق. فقلت في نفسي ما رأيك يا أخ محمد أن هناك من أهل المدينة ومن أهل المناطق المحيطة السعودية بصفة عامة من لا يأتي إلى هذه المناطق ويزهد فيها ويذهب في كل إجازة يصيف في مرسيليا ويصيف في نيس وفي عندكم هناك في فرنسا؟ فقال هؤلاء ما يشعرون بهذا الشعور.
لا.
فقلت يعني هذا اختصاص من الله سبحانه وتعالى لمن هداه من عباده.
أيوة. اصطفاء. فالحاصل من كلامكما يعني أن هذا الذي يكون في بلادنا أو يكون للمسلمين هو بلاء من الله عز وجل يمحص به إيمانهم ويتقربون إلى ربهم عز وجل بأعمال، ثم أيضا يكفر عنهم من ذنوبهم في دنياهم.
نعم.
أما أولئك فهم يعملون أعمال طيبة فيجازون عليها في الدنيا، ولذلك يوسع لهم في الرزق. بعدين لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يعني ليست الدنيا ميزان لجزاء الله عز وجل، فيقال كيف هؤلاء وسع عليهم وأعطوا وأنتم حرمتم؟ نحن ما حرمنا وهم ما أعطوا، لأن الدنيا كلها أجسر ليست ميدانا للحرمان أو العطاء، هي أقل من أن تكون شيء يعطى أو يحرم، هي أقل. يعني الفكرة هنا انتبه لهذا.
صحيح.
وهذا مهم. يعني فلان أعطي 100 مليار والثاني ما أعطي ولا ريال، وبقي هذا فقيرا متكعا حتى مات، وبقي ذاك غنيا ثريا حتى مات، هذا الفرق الذي بينهما لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك صفوة الله من خلقه وهم الأنبياء عاشوا عيشة البلاء.
نعم.
ورأسهم محمد صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا وعاش يعني حياة
الكفر،
مات ودرعه مرهونة، وقال عليه الصلاة والسلام بلفظه ونصه قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل ويبتل الرجل على قدر
دينه.
فيعني يراد من ذلك أن يمحص الإنسان
قول المال والدنيا.
أي نعم.
ولأن الناس
تستغرب من هذا الابتلاء.
أي
جاءت آيات القرآن الكريم تستغرب من هذا الاستغراب. أحسب الناس أن يتركوا
أن يقولوا آمنا
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟
يا الله،
يعني المسألة لا يمكن تمر بدون ابتلاء.
أي والله.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا قال في سورة البقرة
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة
ولما يعلم الله الذين
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
فالمسألة
حقيقة الدنيا في هذا الوقت اللي ثارت، صار في ثورة علمية وصار في بنيان وعمران، بدأت تضيع يعني حقيقتها عند المسلم بسبب ما يراه من هذه
الزخرف.
هذا الزخرف بالفعل. وإذا رجعت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان يسكن وما مقدار ما كان يسكن، يعني ماذا هذا المسلم اللي ذكرته؟
نعم.
هل كان يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن في
نعم.
هذه الحجرات التي لا تتعدى
أمتار؟ وسألني عن هذا فقلت له حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا المكان، وقبره هو في حجرة أصلا. القبر الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فيه قبره وقبر والدها أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنه.
الله.
وهي كانت تتمنى أن تدفن في المكان الذي دفن فيه عمر،
ما لها مكان،
لكنه لما استؤذن لها في دفن عمر وافقت، وهي مدفونة في البقيع، وأشرت له خرجت معها إلى البقيع.
عجيب.
فيعني بكى والله.
عجيب.
يعني
نعم.
وقلت له سعيد عامر الشابي وعلماء التابعين لما هدمت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
بكوا
وقالوا وددنا لو بقيت.
نعم.
حتى إذا جاء القادم من خارج المدينة فقيل له هاك هنا كانت حجرة زينب وهنا كانت حجرة عائشة وهنا، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في 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 حياة متواضعة جدا، فيعرف كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة في ذلك أو الذين اجتهدوا في إزالتها لتوسع على المسلمين في المكان، وإلا هناك مقصد شرعي من بقائها. فالمهم كان لها يعني حديث جميل يعني
عجيب.
وتأثروا بها. وقلت يعني الناس الآن أنت أتيت الآن من فرنسا مثلا، أنت ما أتيت لكي ترى فنادق المحيطة بالحرم وهذه التقنيات الجديدة
موجودة، هذه في كل
هذه موجودة.
فقال في هذه المعاني الخاصة،
هذه المعاني الخاصة هي التي تجتذب المؤمنين والمسلمين، ولها يعني
صحيح
أبعاد يعني في دينه وفي زهده في الحياة وإلى آخره.
قوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا،
هذا يكثر في الربط بين الولاية والنصرة.
الولاية لجلب المنافع،
نعم،
والولي هو القريب الموالي،
نعم،
والنصير هو الذي يدفع عنك البلاء والضر. فلا يجد وليا ينفعه ولا نصيرا يدفع عنه العقوبة التي تنزل عليه من الله سبحانه وتعالى.
لاحظوا أيضا في قوله في جزاء المؤمنين ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أو عفوا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أولا قال ومن يعمل من الصالحات، فيه إشارة إلى أن العمل الصالح أجناسه كثيرة جدا،
نعم،
وأن الإتيان عليها كلها فيه مشقة. فقال ومن يعمل من الصالحات، وهذا يؤكد معنى كنا ذكرناه كثيرا في بينات، وهو أن من فتح الله له بابا من أبواب الخير فليلزمه، فإنه قد يكون هو سبب أو سبب دخوله إلى الجنة. ولذلك قال هنا ومن يعمل من الصالحات، فإنك لن تستطيع أن تأتي بكل ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فقد يفتح لك في باب العلم، قد يفتح لك في باب الصدق، قد يفتح لك بباب الجهاد، فالزم هذا الباب. ثم قال من ذكر أو أنثى،
الإشارة قبل أن تقول من ذكر أو أنثى، نحن أمس قلنا هذه الكلمة من فتح له في باب، أنا وجدتها كلمة لعائشة قالت من بورك له في شيء فليلزمه.
عجيب.
أي نعم، هذا من كلام عائشة. فأنا تعجبت الحقيقة أن بالأمس تحدثنا هذا الحديث لما كنا نسجل هذه الحلقات، فيعني كانت الحقيقة مثيرة. قلت الحمد لله أن وفقنا أم المؤمنين عائشة. فالشيخ ابن عثيمين يعلق على هذا، قال نعم، من بورك له في عمل، من بورك له في شيء حتى في سيارة، قال لا ينبغي له أن يغيرها، يلزمها، هذه بورك لك فيها الزمها، يعني ابقى معها حتى تذهب هذه البركة أو جميل. هي جميلة
أيضا. النقطة الثانية قضية التسوية،
قلت من ذكر
أو أنثى، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني في باب الجزاء وفي باب العمل والتكليف الرجل والمرأة
سواء،
سواء في هذا، والذين يدعون إلى المساواة الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، فهو سبحانه وتعالى فرق بين الذكر والأنثى في الخلقة وفي التكاليف، لأنه كلف الرجل بأشياء تناسب خلقته وكلف الأنثى بأشياء تناسب خلقتها، وبهذا يحصل التكامل.
جميل.
ولا يحصل التكامل إلا بهذا.
جميل.
لكنه في الجزاء وفي الذكر والأنثى سواء، الذي يعمل عمل الصالح من الذكر والأنثى فالله سبحانه وتعالى لا يفرق في هذا.
وقد تكون المرأة خيرا من الرجل،
خيرا آلاف المرات.
نعم.
ولا أحد يجادل في ذلك.
من يسوي خديجة بآلاف المسلمين في هذا الزمن؟
نعم.
ما أحد.
قال وهو مؤمن. لاحظ كيف هذه الشروط. أولا أن يكون العمل الصالح.
قبل كلمة مؤمن يا أبا عبد الله، أنا ألاحظ أن قضية التنصيص على الأنثى في هذه السورة كثير.
صحيح.
والسبب أن هذه السورة أصلا
هي سورة النساء،
سورة النساء وسورة الضعفاء وسورة الحقوق،
وسيأتينا بعد قليل أمر خاص بالنساء،
وسيأتينا بعد قليل أمر خاص بضعفاء النساء.
نعم.
شوف في أول السورة قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر
نصيب،
وقال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، يقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. وهنا تجد التنصيص على، كان بالإمكان أن يقال والآية تعم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة
ويدخل فيها الجميع،
يدخل فيها الذكر والأنثى، فلماذا نص على الذكر والأنثى؟ ليبين أنهم في باب الجزاء يعني كلاهما سواء.
نعم.
وأن من صلى صلاة صحيحة تامة فجزاؤه عند الله واحد سواء كان رجلا أو امرأة. نعم.
نعم. طيب أيضا في
قلت وهو مؤمن أبا عبد الله، كنت تريد
نعم هذا الشرط أيضا علقوا عليه، قضية يعني اشتراط الإيمان،
شرط الإيمان هي مقابلة لقوله في بداية الحلقة والذين آمنوا وعملوا الصالحات.
أي نعم.
هو هنا ذكر العمل ثم ذكر الشرط أو الإيمان.
أي نعم.
وأنه لا يقبل عمل بلا إيمان.
نعم يا سلام.
ولهذا كثير من المسلمين يغفل عن هذا الجانب، جانب الإخلاص وجانب التوجه بالعمل
لله،
لله سبحانه وتعالى، فقد ينفق أو يقدم شيئا من البر فيسميها عمل إنساني.
أي.
يعني عمل إنساني هذه يعني كانه ليس لله.
أي.
وإنما افترض أن يقول هذا عمل من أجل الله.
أي نعم.
ولهذا الحقيقة بعض المصطلحات سبق أن نبهنا عليها في هذه الحلقات، تغيير المصطلحات إلى مثل المصطلحات المطاطة، المصطلحات الغائمة الهلامية هذه
أو التي ليس فيها أبعاد إيمانية،
نعم ليس فيها أبعاد إيمانية، هذا في الحقيقة أمر خطير
جدا،
يعني أمر خطير. هل الإسلام لا يدعو إلى هذه القضايا الإنسانية؟ الجواب لا، يدعو إليها. فلماذا لا تسميها إسلامية؟ لماذا لا تربطها بدينك؟ لماذا تقول هذا أصلا أنا يأمرني ديني به؟
هذا ابتغاء مرضات الله،
هذا ابتغاء مرضات الله،
احتسب أجره عند الله
حتى لما يسمع السامع في الغرب أو في الشرق يعلم أن هذا من دينك وليس من أجل أنك رجل إنساني
تنصر الإنسان.
وهم يحبون هذا ترى في الغرب، يحبون من يعتز بدينه.
نعم.
ويحترمونه، لا أقول يحبونه، أقصد يحترمونه،
يحترمونه،
يحترمونه، لأنهم نقول لهم هذا هو ديننا، لا نخفي شيئا.
نعم.
وديننا له يعني شامل، نحن نقول دائما الإسلام شامل لكل شيء.
صحيح.
يعني مع أنه يدعوك إلى الإيمان والصلاة ويدعوك للجهاد، يدعوك للحج، يدعوك للبر، يدعوك للرفق بالضعيف، مع أنه يدعو للقتال إلا أنه يدعو إلى أنك لا تقتل المرأة ولا الضعيف ولا الطفل الصغير
ولا الشيخ الكبير
ولا الشيخ الكبير
ولا الراهب في صومعته،
ولا الراهب في صومعته.
لاحظ.
إلا إذا قاتل، يعني المسألة مرتبة. المهم في 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 هذا المعنى في الذي ذكرته دكتور مساعد في قوله هنا
وهو مؤمن،
وهو مؤمن. الآن تجد هناك من المنفقين من النصارى ومن اليهود ينفقون في أعمال البر وفي أعمال الخير، في رعاية المسنين، رعاية الأيتام، تطوير التعليم إلى آخره، ينفقون المليارات، لكنهم ليسوا بمؤمنين، ولذلك لا يدخلون في هذا الجزاء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لسفانة بنت حاتم الطائي لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه.
لا إله إلا الله.
وقال يعني أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق.
شوف يعني
حاتم الطائي رجل فعلا كان كريما ورجلا جوادا
يضرب به المثل,
يضرب به المثل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أنه يدعو له لو كان مؤمنا.
الله أكبر.
لكن عدم إيمانه حال بين قبول هذه الصدقات وهذه.
وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن نفيل الذي كان معروفا.
لا عبد الله بن جدعان.
أو عبد الله بن جدعان.
عبد الله بن جدعان.
عبد الله بن جدعان. أحسن. أي نعم. وكان يطعم الطعام وصاحب جفان هائلة جدا يساق فيها السويق أو يعمل فيها السويق ويطعم بها الحاج. تصور حتى الحاج وفي بيت الله الحرام
كان كريما.
كان كريما. قيل هل هذا نافعه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا هو بمعنى هذه الآية, قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني لم يؤمن بالآخرة,
لم يعمل لله
ولم يؤمن بالآخرة.
نعم.
وهذه هي القضية. ولذلك نحن نقول الآن يجب أن نشيع في الناس أنه لا قبول لعمل عند الله عز وجل إلا بهذا الشرط الأعظم, شرط الإيمان. وبعض من يقول لنا طيب نحن خير أو هؤلاء خير الذين ما شاء الله تقول أنفقوا المليارات في التعليم وفي إنقاذ الفقراء وغيرهم. نقول الإيمان شرط لا يعلى عليه, حتى لو كان هذا المؤمن بخيلا هو خير من ذلك الكافر المنفق لأنه قد بخل بالإيمان وهذا قد جاد بالإيمان.
نعم. ولا يعني بس الوقت ضيق علينا إذا بس نعلق على آخر الآية.
تفضل.
لكن أكمل ولا يعني ماذا؟
لا لا قلت ولا يعني ذلك أن هؤلاء الذين ينفقون من الكفار أو غيرهم أنهم لا يجازون على إحسانهم.
لا بل يجازون.
نعم. بل إن الله يعجل لهم جزاءهم في الحياة الدنيا.
نعم. في قوله فأولئك يدخلون الجنة هذا الجزاء.
نعم.
يعني من يعمل من الصالحات وهو مؤمن يدخل الجنة. قال ولا يظلمون
نقيرا.
نقيرا. ونلاحظ أيضا صيغة ولا يظلمون جاءت في أكثر من موطن في هذه الآية في هذه السورة. والنقير كما سبق لأن سبق أن ذكرنا هذا الموضوع في لما تكلمنا
في السورة نفسها
فتيلة في نفس السورة.
نعم.
أن النقير هو النقرة السوداء التي تكون في ظهر النواة.
نعم. صغيرة جدا
جدا تكاد أحيانا تختفي.
يعني لا يظلمون شيئا يعني.
لا يظلمون أدنى شيء.
نعم.
فذكرنا أنه في النواة ثلاث قضايا ذكرت في هذه السورة,
الفتيل,
الفتيل
والنقير,
والنقير
والقطمير.
الفتيل والنقير والقطمير. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم يعني نكمل ما تبقى من الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة المشاهدون أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يبارك لنا في هذا الكتاب العظيم ويجعلنا ممن يخدمه ليل نهار ويغفر لنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
استغفر الله.